أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة الرابعة والأخيرة من مسائل الشبهة التحريمية هي مسألة الشبهة التحريمية الموضوعية التي يكون الشك فيها في الواقع الجزئية الخارجية وينشأ من اشتباه الأمور في الخارج، مثل الشك في أن هذا المائع حلال أو حرام من جهة الشك في أنه خل أو خمر، فاشتبه الأمر في الخارج، هذه الصفات الخارجية مثلا الرائحة اللون في هذا المائع توجب اشتباه الحال بين أن يكون خمرا وخلا، مع العلم بالحكم الكلي من الشرع وأن الخل حلال والخمر حرام، بحيث لو علمت أنه خل علمت أنه حلال، ولو علمت أنه خمر لعلمت أنه حرام، لكن لما اشتبه حاله خارجا اشتبه حكمه. مثال آخر، اللحم المردد، الشك في كون هذا اللحم حلالا أو حراما من جهة اشتباه حاله خارجا وعدم معرفة أنه لحم شاة، هذا مذبوح مذكى، هو لحم شاة فحل بتذكيته وذبحه لأن الشاة قابل مثلا للتذكية المحللة، أم لحم أرنب فلم يحل بالتذكية لأن لحم الأرنب حرام، يعني غير قابل للحل بالتذكية بغض النظر قابل للطهارة أو لا. سابقا ذكرنا أن الشك في قبول التذكية من جهتين، من جهة الحل ومن جهة الطهارة، إذا قبل الطهارة ليس بالضرورة أن يقبل الحل، وإن كان إذا قبل الحل وصار يجوز أكله حتما قبل الطهارة لأنه لا يجوز أكله النجس. فهذا اللحم في الخارج المذبوح لا أدري حلال أو حرام لأني لا أدري أنه لحم شاة حلت بتذكيتها أو لحم أرنب لم يحل بتذكيته، مع العلم بالحكم الكلي وأن لحم الشاة حلال إذا ذكي يجوز أكله ولحم الأرنب حرام إذا ذكي وذبح لا يجوز أكله، وهكذا سائر الأمثلة الشبيهة بهذا. يقول الظاهر هنا عدم الخلاف حتى من الأخبار في الحكم بالإباحة، وأن مقتضى الأصل في المورد هو الحكم بالإباحة ظاهرا، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك، مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، بتقريب أن مورد الحديث هو الشيء المشكوك، لأنه وإن قال كل شيء ولم يقيده بالشك لكن قال حتى تعلم أنه حرام، فعلم أن الكلام قبل تحقق هذه الغاية، غاية العلم بأنه حرام، هو في صورة عدم العلم بأنه حرام أو غير حرام، في صورة الجهل والشك، فعلم أن مورد الصدر المغية في هذا الحديث هو الشيء بعنوان أنه المشكوك، وهو محل كلام الشيء المشكوك أنه حرام أو غير حرام هو لك حلال وليس بحرام، يعني في الظاهر إلى أن تعلم أنه حرام، تعلم حرمته واقعا، فينتفي هذا الحكم الظاهري بالحل، وهذا هو المطلوب، الحكم في الظاهر بالحل في مشكوك الحرمة، كأنه قال كل شيء تشك فيه ولا تعلم حرمته من حله فهو في فرض الشك، وما دام الشك محكوم بالحل أي ظاهرا إلى أن يزول هذا الشك وتصل إلى الحكم الواقعي وتعرف الحرمة واقعا. طبعا الحكم الظاهري يزول بمجرد معرفة الواقع، ولو كان الذي عرفته واقعا هو الحل، حتى لو عرفت أنه واقعا حلال زال الحكم الظاهر بالحل، لكن لا ثمرة هنا، كان حلالا ظاهرا والآن بعد معرفة الحل الواقع وحلال واقعا وأطيب مثلا لا ثمرة. لذلك جعلت الغاية فقط حتى تعرف أنه حرام، إذا عرفت أنه حرام يختلف الحال، كان محكوما بالحل وجواز الأكل الآن يصبح محكوما بالحرمة واقعا ويحرم أكله ويختلف الحال. هذا ثم إن هذا الحديث إما شامل بلفظ الشيء للكل والجزئي المشكوك في حكمه في تحريمه، فيشمل الشبهة الحكمية عندما يكون الموضوع الكلي، مثلا لحم الأرنب حلال أو حرام، قل كل شيء لك حلال، ويشمل الشبهة الموضوعية، هذا اللحم حلال أو حرام، تقول كل شيء لك حلال. طبعا في لحم الأرنب أقول كل شيء لك حلال، وكذلك في الجزئي يعني في الكلي وفي الجزئي، بغض النظر عما ذكر سابقا في بعض التنبيهات من أن هذا يتم إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم، فالتفت إلى هذا وهنا موجود وهو أصالة عدم التذكير. إذن هو إما شامل للموضوع الكلي والجزئي فيشمل الحكمية ويشمل الموضوعية التي نحن فيها، وإما مختص بالشيء الجزئي المشكوك حكمه فيختص بالموضوعية، تقول كل شيء في الخارج مثلا مشكوك لم تعرف حرمته فهو حلال حتى تعرف أنه حرام، على التقديرين يثبت المطلوب. وقد يجعل من الشاهد على إرادة الموضوعية فيه أن لسان هذا الحديث وسياقه كلسان وسياق صدري خبر مسعدة بن صدقة الآتي الذي يقول الإمام فيه عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرق إلى آخره، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين غيره أو تقوم به البينة. صدره من حيث اللسان والسياق شبيه بهذا الخبر الذي بين أيدينا، وخبر مسعدة بلا إشكال وارد في الشبهة الموضوعية بقرينة الأمثلة المذكورة فيه، مثل الثوب يكون عليك ولعله سرق، ثوب يكون عليك فتشك هذا حلال لي أو لا، لعله سارقة تقول كل شيء لك حلال مثلا، أو العبد يكون عندك ولعله حر بيع قهرا أو خدع فبيع، يعني العبد الجزئي الخارج الموضوع، أو المرأة تكون تحتك زوجة ولعلها أخت أو رضيعة، كلها شبهات موضوعية، فبقرينة الأمثلة يكون هذه القضية كل شيء لك حلال في صدر خبر مسعدة واردة في الموضوعات. وبما أن متحدة السياق والصياغة مع هذا الخبر الذي بين أيدينا الذي ذكرناه أولا، فيكون هذا قرين على أن هذا الخبر أيضا يراد به الشبهات الموضوعية. هذا وجه لتخصيصه بالموضوعات. هذا خبر من الأخبار، قوله عليه السلام تفت للفرق كل شيء حلال كل شيء لك حلال، هنا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، هذه الزيادة فيه حلال وحرام هذه لم تكن موجودة في الحديث الأول، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. في الصفحة 45 من هذا الكتاب، من هذه الطبعة، تقدم المصنف هناك بيان اختصاص هذا الخبر بالشبهة الموضوعية، في كلام طويل وأخذ ورد وفيه دقة. محصله قرينية ظهوره في الانقسام الفعل إلى الحلال والحرام، كل شيء فيه حلال وحرام بالفعل، وهذا في الموضوعات الخارجية. لحم في الخارج فيه حلال مذكى وحرام ميتة، مائع في الخارج فيه حلال خمر وفيه حرام، فيه حلال خل وفيه حرام خمر، وهكذا الانقسام الفعلي إيه في الشيء إلى الحلال والحرام يكون في الخارج، وظاهر الخبر انقسام بالفعل، الانقسام بالفعل، لأنه يقول كل شيء فيه حلال وحرام يعني بالفعل كذلك. وأما الشبهة الحكمية فليس فيها انقسام، الشبهة الحكمية فيها الاحتمال والترديد، كل شيء فيه حلال وحرام بمعنى فيه الاحتمالان، كل شيء مثل لحم الأرنب يحتمل الحل ويحتمل الحرمة، ذكرنا هذا الكلام سابقا إذا كنتم تذكرون. هناك يراد بنحو الاحتمال والترديد، في الموضوعات يراد بنحو الانقسام بالفعل، ظاهر الخبر ينسجم مع الانقسام الفعلي فيكون قرينة على إرادة الموضوعات. ثم ولتتميم الاستدلال، عندما نقول أن هناك انقسام فعلي في الخارج إلى الحلال والحرام، فليس بالضرورة يكون المراد أن يكون ذلك بمعنى اجتماع هذين القسمين في واقعة واحدة حتى يكون المقصود وجود شبهة لها طرفان أحدهما حلال وآخر حرام، مثل وجود لحم بطرفين، واحد حلال مذكى واحد حرام ميتة، واشتبها لا أدري هذا الحلال أو هذا الحرام، فيقال مثلا كل شيء لحم في الخارج فيه حلال وحرام، يعني على هذا الوجه المشتبه بالشبهة المحصورة المقترنة بعلم إجماع بعلم بالتكليف، ليست شبهة بدوية، معها علم بالتكليف، فيكون الحديث من أدلة الإباحة في أطراف العلم الإجمالي، ليس هكذا، هذا محتمل وممكن أن يراد بالحديث أو أن يشمله الحديث، لكنه ليس متعين ومنحصر فيه، ممكن تفسيره بنحو آخر، وهو أن يكون كل شيء فيه حلال وحرام بالفعل، اللحم اللي فيه مذكى وميتة بالفعل هو لك حلال، أن يكون وجود القسمين للحم في الخارج فعلا منشأ للشك، بمعنى أن اللحم في الخارج لا هنا واجتمع عندي بنحو الشبه المحصورة، في الخارج في السوق بين أيدي الناس فيما يباع هناك قسم حلال مذكى وهناك قسم حرام ميتة، وجود القسمين في الخارج بالفعل أصبح منشأ للشك، هذا اللحم الواحد عندي بين يدي حلال لأنه من قسم المذكى أو حرام لأنه من قسم الميتة، واضح الكلام؟ بهذا الوجه يبقى الشبهة ماذا؟ بدوية، ليس فيها علم إجمالي، ولا يكون النص من أدلة الحل في الشبهات المحصورة المعلوم فيها التكليف المردد مكلفها، يعني المكلف به فيها بين طرفين، مما يقال عادة فيه بالاحتياط، فتقول الخبر يدل على الحل فيها على خلاف الاحتياط. نقول لا، هذا لا ينافي ذلك. لإمكان تفسيري بهذا فلا ينافي ما نسوقه من أدلة، خصوصا أدلة العقل، على أن الحكم هنا هو الاحتياط وليس الإباحة. ثم إن العلامة رحمه الله استدل في المسألة في الشبهة الموضوعية التحريمية للإباحة فيها بدليل آخر، وهو خبر مسعد بن صدقة الذي أشرت إليه قبل قليل، ولسان صدره كلسان الخبر الأول، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وكذلك إذا كان صدره كلسان الخبر الأول فيدل كما دل الأول، وكذلك يدل بذيله، لأنه بعد أن ذكر أمثلة للحكم بالحل فيها مع كونها مشكوكة الحل والحرمة، عاد وقرر قضية كبرى في ذيل الخبر فقال عليه السلام: والأشياء كلها على هذا، يعني على الحكم بالحل في فرض الشك، حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة. ويمكن حمل حتى يستبين على الاستبانة الوجدانية يعني اليقينية، أو تقوم به بينة يعني الشرعية، شهادة عدلين مثلا، يعني الأشياء كلها على ذلك حتى تعلم بالخلاف أو تشهد وتقوم البينة بالخلاف، فإن كل منهما يرفع موضوع الأصل العملي والشك اللي هو مجرى الأصل العملي والحكم بالحلية من جهة الأصلي ظاهرا، لأن العلم واضح ينفي كل شك بالحقيقة ويمنع جريان أي أصل عملي، والبينة الشرعية دليل اجتهادي لا يصل الأمر معها إلى الحكم بمقتضى الأصل العملي، بلا فرق بين أن تعلم بما يوافق مقتضى الأصل أو بما يخالفه، لكن الحديث اقتصر على العلم بما يخالفه لما قلنا من أنه لا ثمرة مع العلم بما يوافق مقتضى الأصل، فإنه حلال من جهة الأصل أو من جهة العلم أو من جهة البينة، وإنما تظهر الثمرة مع العلم بالخلاف. من هذه الجهة يجعل الغاية كما قلنا العلم بخلاف مقتضى الأصل. إذن هذا من حيث صدره، وبمقتضى الصدر كما بمقتضى الذيل يدل على المطلوب، واضح؟ يبقى أنه فيه إشكال من جهة ما ذكر فيه من الأمثلة تطبيقا لكبرى الحكم بالحل بمقتضى هذه القاعدة وهذا الأصل التي قررت في صدر الخبر على تلك الموارد الجزئية، مع أن الحكم بالحل في هذه الموارد الجزئية ليس مستندا إلى قاعدة الحل التي قررت في صدر الحديث، حتى يكون هذه أمثلة للقاعدة وموارد تطبيقية لها. ويصح معه القول وذلك، يعني الحكم بالحل في المشكوك حتى تعرف أنه حرام مثل الثوب يكون، هذا لا يصح حينئذ، هذا ليس مثال ذاك حتى يقال وذلك مثل هذا، أو هذا الحكم الذي ذكرناه كليا في المشكوك بالإباحة حتى تعرف هو مثل هذه الموارد، مثل الحكم في هذه الموارد، وليس هكذا. فإن الحكم بالحل في هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة ليس من باب قاعدة الحل. توضيح ذلك أن هذه الأمثلة الثلاثة هي وإن كانت فعل أمثلة الثلاثة، يعني الثوب يكون عليك تحتمل حرمتها من جهة احتمال أنه سرقة، مسروق، بيع لك مثلا مغصوب. العبد يكون عندك ولعله حر، بيع قهرة. المرأة تكون تحتك زوجة ولعلها رضيعة. هذه الأمثلة الثلاثة. في هذه الثلاثة وإن كان هناك فعلا شك في حل التصرف وحرمته، أشك الثوب حلال أم حرام أن ألبسه وأتصرف، العبد حلال أن أستعمله وأستخدمه أو لا، حرام، الزوجة المرأة هذه حلال وطؤها ورؤيتها لمسها وأمثال ذلك أو حرام، فالشك في الحل والحرمة موجود. وبهذا اللحاظ هي مجاري لأصالة الحل والإباحة. لما أجرى أصل الحل أين؟ الشك في الحرمة. وبهذا اللحاظ أريد أن تقول هذه أمثلة لهذه القاعدة. لكن هذه الموارد فيها أصلان آخران غير أصالة الحل، كلاهما مقدم على أصالة الحل وإن لم يكونا في رتبة واحدة، وكان أحدهما أيضا مقدما على الآخر. فأصالة الحل المذكورة في آخر سلم الترتيب، وأحد الأصلين اللذين أذكرهما في أول السلم والآخر في الوسط. فالأول مقدم على الثاني والثاني على أصل الإباحة، والأول مقدم على الثاني وعلى أصل الإباحة. ففي الثوب أذكر لك كل مثال على حدة. ففي الثوب الشك في حله وحرمته الذي ذكرناه قبل قليل حلال أو حرام، هذا مسبب عن الشك في أن للبايع أن يتصرف فيه، هذا الذي يبيعني إياه له أن يتصرف فيه فيؤثر تصرفه أم لا. إذا كان له أن يتصرف ويؤثر تصرفه فببيعه لي يكون ملك ويحل لي التصرف، وإذا لم يكن له التصرف فببيعه لي لا يصير ملكي ولا يحل لي التصرف. إذن الشك في الحل والحرمة ناشئ عن الشك في أن للبيع أن يتصرف أو لا. الأصل في هذا الشك يقتضي حرمة تصرف البائع بمعنى عدم التأثير الفساد، لأنه يستصحب عدم تأثير فعله وبقاء الثوب على ملكه، أن تصرف البائع غير نافذ ليس له أن يتصرف وبالتالي لا يؤثر. بس على الأقل من الجهة الوضعية، أترك التكلفية، من الجهة الوضعية تصرف البائع غير مؤثر. لما؟ لأن المعاملة عندما تقع منه نشك أثرت وانتقل المبيع إلي أم لا، فلا نستصحب عدم التأثير قبل المعاملة، لم يكن تأثير، الآن بعدما وقعت لم يكن تأثير، المسمى باستصحاب عدم التأثير والمصطلح عليه بأصالة الفساد. هذا بالنسبة إلى الثوب في الأصل الأول غير أصل الإباحة. لكن هذا الأصل الأول غير أصل الإباحة هو مع قطع النظر عن قاعدة اليد، لو لم ألحظ قاعدة اليد ولم أنظر إلى يد البائع على الثوب أقول يستصحب عدم التأثير. وأما بلحاظ كون الثوب تحت يده فاليد ظاهرة في صحة التصرف، لأنه مالك مثلا، مالك مفوض مثلا، على كل اليد أمارة صحة التصرف، وينتفي معها الشك في تأثير تصرف البائع وعدمه حتى تستصحب عدم التأثير. إذا كان كذلك فبلحاظ اليد يحكم بالحل لي، لكن لا من جهة قاعدة الحل، من جهة أن يد البائع علامة ملكه وأن له التصرف وأن تصرفه صحيح، فأنا بالشراء ملكته وأتصرف الآن في ملكي، ويحل لي أن أتصرف في ملكي. وبقطع النظر عن قاعدة اليد فأصلا لا حكم بالحل، وإنما الحكم هو بالحرمة بمقتضى استصحاب عدم التأثير. على التقديرين لم يكن حكم بالحل في الثوب من جهة أصالة الحل، كما طبق القاعدة قاعدة الحل المصدر بها الخبر على هذا المثال. هذا في مثال الثوب. في العبد الشك في حله وحرمته الذي ذكرناه قبل قليل مسبب عن الشك في حريته ورقيته، هل هذا حر فليس لي أن أتصرف فيه، أو رق وملك فلي أن أتصرف فيه، ببيان أنه إن كان حرا لم يكن بيع بائعه إياه مؤثرا ومملكا ولم يجوز لي أن أتصرف، وإن كان عبدا كان بيعه له مؤثرا ومملكا ويجوز لي أن أتصرف. فالشك في حل التصرف وحرمته مسبب عن الشك في حريته ورقيته بهذا المعنى، هل هو حر وقع عليه البيع فباطل فلا تصرف، أو رق وقع عليه البيع فمؤثر ويجوز لي أن أتصرف. وأصالة الحرية في الإنسان قاضية بعدم صحة بيعه وبالتالي بحرمة التصرف فيه. يعني هذا الشك في أن هذا حر أو رق، حر صح رق صح بيعه أو حر لم يصح بيعه، هذا الشك الذي نشأ عنه الشك في حل التصرف وحرمته فيه أصل جار هي أصالة الحرية في الإنسان، تقضي بكون البيع وقع على حر وهو بيع باطل وأن التصرف حرام. بس هذا الأصل أصل الحرية من أين جاء؟ في بعض الكلمات يظهر أنه من باب غلبة الحرية في الإنسان، والمشكوك يلحق بالغالب، ففي مورد الشك كما هنا نقول الأصل الحرية ويلحق المشكوك بالغالب، وربما يكون وجوه أخرى، لكن في بعض الكلمات يظهر أنه متفق عليه في الفتوى، متفق عليه ومستنده الإجماع، ومتفق عليه بحسب النص، النص دال عليه، هناك نصوص معتبرة دالة عليه بحسب الظاهر، يعني متفق على اعتبارها ومعمول بها وأيضا مستفاد منها هذا المعنى، يعني متفق على سندها ودلالتها، على اعتبارها سندا ودلالة. مثل هذه الأخبار يعني يورث الظن بذلك، وبعضهم يكتفي بهذا المقدار. ستريد أن تناقش، بل تقول الظن ليس بحجة. هذه الأخبار من قبيل ما ورد في اللقيط من أنه حر لا يباع ولا يوهب. إذا أخذت إنسانا، التقطت إنسانا لا تعرف من هو، فهذا حر لا يباع ولا يوهب، يعني الأصل مع أنه أجهل هل هو حر أو عبد، لعله عبد لا أدري، يقول الأصل الحرية يحكم بالحرية. أو أن المنبوذ وهو أيضا اللقيط بحسب تفسير العلماء لا هو حر، أو اللقيط لا يشترى ولا يباع وأمثال ذلك. كل هذه الأخبار وغيرها في اللقيط المحتمل حريته ورقيته تقول محكوم بالحرية، فالأصل في الإنسان الحرية. إذن العبد الذي أشك يحل التصرف فيه أو يحرم، شك في الحل والحرمة مسبب عن شك أنه حر بيع فباطل ويحرم، أو رق بيع فصحيح ويحل. وعندي أصل، أصالة الحرية جاري هنا يحدد أنه حر، وبالتالي أن بيعه باطل ولا يحل التصرف، وينتفي الشك في حل وحرام، حلال وحرام، فلا يجري أصالة الحل. يعني هذا حاكم، لكن هذا أيضا بقطع النظر في العبد عن اليد كما في الثوب، وإلا فهذا البائع الذي باعني له يد عليه، ويده أمارة حل تصرفه ونفوذه، لأنه مالك مثلا، وبالتالي بلحاظ قاعدة اليد نحكم بالحل من جهتها لا من جهة قاعدة الحل وأصالة الحل. بلحاظ أصالة الحرية وقطع النظر عن قاعدة اليد نحكم أصلا بالحرمة، فلم يحكم في المورد بالحل من جهة أصالة الحل أبدا ولا على أي تقدير. في المرأة، الشك في أن هذه المرأة حلال أو حرام مسبب عن الشك في تأثير عقد النكاح عليها فتحل، وعدم تأثيره فلا تحل. لكن هذا مع قطع النظر عن أصالة عدم تحقق مانع العقد، فإن الشك في تأثير عقد النكاح الواقع على المرأة مسبب عن الشك في أنه هل تحقق مانع النكاح فيها، مثل أن كانت أختا نسبية أو سببية أرضعت، حصل الإرضاع، حصل استيلادها من أب وأم للزوج، وعلى الأول حصل إرضاع تحصل علقة سببية، على الثاني تحصل علقة نسبية، هل تحققت هذه العلقة المانعة عن النكاح أو لا؟ والمفروض أن الأصل عدم تحقق المانع، فيتفرع على هذا الأصل جواز العقد وتأثيره، ويتفرع عليه حل التصرف بالوطئ ونحوه. إذن هي في نفسها مشكوكة الحل والحرمة، لكن منشأ الشك في الحل والحرمة الشك في تأثير عقد النكاح الواقع عليها، وهنا يمكن أن تتمسك باستصحاب عدم التأثير كما قلنا في سابق، لكن الشك في التأثير وعدمه منشأه الشك في تحقق مانع النكاح في هذه المرأة من تحقق علقة النسب أو لحمة السبب مثلا، واضح؟ أو عبر بالعكس، لحمة النسب أو علقة السبب مثلا. فباللحاظ الشك الأول يعني في تأثير العقد، الاستصحاب يقتضي عدم التأثير وعدم حل التصرف، لكن بلحاظ الأصل الآخر الجاري في الشك الثاني اللي هو يعني أسبق رتبة لكن شيء ثاني بحسب البيان، وهو تحقق المانع وعدمه، فالأصل عدم تحقق المانع، وبالتالي يجوز أن يوقع عليها النكاح ويكون مؤثرا ويترتب عليه حل الوطئ. فبلحاظ هذا الأصل حل، لكن من جهة أصالة عدم تحقق المانع لا من جهة أصالة الحل. وبغض النظر عن هذا الأصل، فالأصل يقتضي عدم تأثير عقد النكاح ويترتب عليه التحريم، فلم يحكم في المورد بالحل من جهة أصالة الحل والإباحة، كما هو ظاهر تقديم تأسيس وتقرير القاعدة ثم تفريع المثال عليها، وهذا إشكال في تفريع الأمثلة على القاعدة. لكن يقول وقوع الإشكال في تفريع الأمثلة أو عدم فهمنا لكيفية تفريع الأمثلة على القاعدة لا يسقط الرواية عن الاحتجاج بصدرها الدال في موارده وهي الشك في الحل والحرمة على الحكم بالحل وبذيلها الدال أيضا على نفس المعنى وأن الأشياء كلها على هذا ومحكومة بهذا الحكم الحل الظاهري ما دام الشك ولم يرتفع الشك لا باستبانة وجدانية وحصول العلم ولا باستبانة تعبدية وقيام البينة. واضح؟ قال المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب شبه تحريمية لكن مع كون الشك في الواقع الجزئية موضوعية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية من حيث اللون من حيث الرائحة في المائع مثلا كما إذا شك في حرمة شرب مائع وإباحة هذا شرب هذا المائع للتردد في أنه خل أو خمر وأنا أعرف أن الخل حلال والخمر حرام وفي حرمة لحم خارجي لا كلي للتردد بين كون هذا اللحم الذي عندي في الخارج من الشاة أخذ من الشاة المذبوحة بالفرض وقابلة للتذكية فتكون مذكاة أو أخذ من الأرنب المذبوح بالفرض هذا لحم مذبوح فإذا أخذ من شاة فالمذبوح شاة وتحل وإذا أخذ من أرنب فالمذبوح أرنب ولا يحل لأن الأرنب أكله حرام وما كنا سابقا نذكره من الأمثلة للشبه الحكمية التحريمية من الشك في حلية لحم الأرنب ذاك كان من باب المثال والفرض واضح وإلا الواقع الفقهي يقول أنه حرام الأكل مثلا والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة للأخبار الكثيرة في ذلك مثل قولي عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء هذا خبر آخر فيه حلال وحرام فهو لك حلال واستدل العلامة رحمه الله في التذكرة على ذلك بخبر ثالث رواية مسعد بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك يعني عندما تعرف أنه حرام أنت تتركه تلقائيا من يعرف أن هذا حرام وهو متدين في الفرض يدعه حينئذ من قبل نفسه باعتباره عالما أما قبل ذلك وهو شاك ولا يدعه من قبل نفسه يحتاج إلى ما يوجب له أن يدعه فالإمام قال لا لا يدعه يحكم بأنه حلال وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه قطيع عبد لا يجد عملا يقتات منه يعتاش منه ويبيع نفسه ها يبيع نفسه ما أدري كيف سيبيع نفسه يقول إذا اشتراني هذا أصبح عبدا عنده وأعمل عنده أخدم في داري في مزرعته في بستانه ويطعمني ويسقيني مثلا حر قد باع نفسه أو باعه غيره وكيف يبيعه شخص حر يقول قهر فبيع أخذ بالقوة قيد بالسلاسل وبيع في السوق مهما صاح ونادى أنا حر لا تشتروني لا أحد يصدقه من يصدق عبدا مقيدا بالسلاسل ومعه مولى ما شاء الله أو خدع فبيع سخدع اليوم مثلا الشرب مثلا حبة معينة يبدأ مثلا بالهلوسة ولا يعي ما يقول فتقول عبدي هذا مثلا له حالات من الجنون أو يفيق إن شاء الله قريبا، اصطدم رأسه بكذا لكنه سالم إن شاء الله، أبيعك إياه مثلا. أو امرأة تحتك، وذلك مثل الثوب ومثل العبد ومثل امرأة تحتك بعنوان الزوجة، وهي أختك أو رضيعتك، أخت نسبية أو رضيعية، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا وتعلم، أو تقوم به البينة الشرعية مثلا. وتبعه عليه على هذا الاستدلال جماعة من المتأخرين، يقول مصنف: ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعى كما الذيل، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية، فإن الثوب والعبد كل الثلاثة فيها فعلا شك بالحل والحرمة، وبهذا اللحاظ هي مجاري لأصالة الحل والإباحة. لكن غض النظر عن هذا وانظر ما قبل ذلك، من أين جاء الشك في الحل والحرمة؟ يقول: فإن الثوب العبد اللي لوحظا باعتبار يد عليهما حكم بحل التصرف فيهما، لكن لأجل اليد لا لأجل أصالة الإباحة، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف، لأن الحل المشكوك منشأ شكه الشك في أن للبائع أن يتصرف فيبيع وينفذ فأملك فيحلي أو لا فلا 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 إلى آخره، إلى آخر السلسلة. والأصل الجاري في أن للبائع أن يبيع وينفذ تصرفه أو لا، في أن بيعه أثر أو لا، هو عدم التأثير. في اللحظة مع قطع النظر عن اليد كان الأصل في محرم التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير. في الثوب عبرنا عنه بأصالة بقاء الثوب وأصالة عدم التأثير، لكن في العابد هذا الشك أيضا في التأثير وعدمه ليس فقط من جهة مجرد تأثير المعاملة، من جهة أنه هل هو حر فلا يؤثر أو عبد فيؤثر، وعندي أصل جاري في هذه الجهة لا في المعاملة، المعاملة تؤثر أو لا يستصحب عدم التأثير، عندي قبل أن المعاملة تؤثر أو لا فيستصحب عدم التأثير، عندي أن منشأ الشك في التأثير أيضا حرية والرق، شك في الحرية والرقية، وعندي أصالة الحرية فتفيد أيضا وقوع العقد على حر وبالتالي عدم التأثير من دون التمسك في عدم التأثير بالأصل المباشر فيه، واضح؟ لكن هذا كذلك في حكومته على الأصالة، على أصالة الإباحة، وفي تأخره ومحكوميته لقاعدة اليد التي تنفي الشك في التأثير، تنفي الشك في الحرية والرقية، يكون ظاهره أنه رق له وأن له أن يبيع في الأسواق لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير، هذا في الثوب. وأما في العبد فلأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته. وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب والرضاع يعني المانع عن النكاح، فالحلية مستندة إلى هذا الأصل لا إلى أصل الإباحة، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل بعده عدم تأثير العقد فيها استصحاب عدم التأثير فيحرم وطئها. وبالجملة فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأول شك في أنه يحل التصرف أو يحرم من جهة الشك في أنه يجوز ويؤثر العقد أو لا يؤثر، من هذه الجهة ماذا قلنا؟ نحكم بعدم التأثير ولو لأصالة الحرية في المثال الأوسط، ويترتب عليه حرمة التصرف، هذا يسميه الأصل الأول بملاحظته هي محكومة بالحرمة، والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثاني والحاكم على هذا الأول، وكلاهما حاكم على أصل الإباحة. وعلى كل حال فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء من الأمثلة الثلاثة. اتضح الكلام هذا؟ ولكن في الأخبار المتقدمة اللي قدمناها في هذه المسألة غير خبر مسعدة، وهما خبران، بل في جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل في أصل مسألة البراءة والإباحة، كفاية مع أن صدرها، يعني إن أثر الإشكال في أمثلتها على الاستدلال ففي غيرها كفاية، مع أنه لا يؤثر، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى، وعدم فهم وجه تطبيقه أو تطبيقهما، تطبيق الصدر على الأمثلة لا يضر بظهور الصدر والذيل في المدعى في الحكم بالإباحة في المورد الواضح الانطباق كما هو محل كلامنا. أشك أن هذا اللحم حلال أو حرام؟ أشك أن هذا المائع حلال أو حرام؟ هذا خل أو خمر؟ ذاك مذكى أو ذاك شات أو أرنب؟ وهكذا، والحمد لله رب العالمين.